أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قوله أو مختلفتين. طبح لدينا أن مواقف المعلقين على العروة مختلفة بالنسبة لهذه الكلمة، فجماعة لم يعلقوا عليها أصلا مما يدل على قبولها على ما هي عليه من إجماد، وجماعة رفضوا هذه الكلمة وأنها خاطئة وغير صحيحة، وجماعة ثالثة قالوا لا، هذه الكلمة صحيحة وفي محلها بلا أي إشكال. هناك جماعة رابعة قالوا هذه الكلمة صحيحة لكن ليس محلها هنا. هذه ينبغي أن تكون ماذا؟ متقدمة. لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة أو مختلفتين، مكانها هنا. يعني إما كلا الأختين دوام، أو كلا الأختين ماذا؟ متعة، أو واحدة متعة وواحدة دوام. لكن بالنتيجة هذا الوجه يعني كأنه يريد أن يصحح وجود هذه العبارة كيفما اتفق. من الذين صححوا هذه العبارة وفي محلها السيد الخوئي والسيد الإمام رحمة الله عليهما. وخلاصة المطلب مع قطع النظر عن عبارتيهما اللتين لا تخلوان عن إشكال، خلاصة المطلب أن إذا كان لرجل ابنتان فهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكونا كلتاهما من نسله، كلتاهما ابنتان نسبيتان، مثل ألم أي واحد عنده بنات يصدق عليه هذا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هذا كلتاهما بالرضاعة، زوجته أولدت ذكرا وأرضعت بنتين، فهاتان البنتان بالنسبة له للفحل من بناته، لكن ماذا؟ الرضاعة. والصورة الثالثة أن تولد له امرأته بنتا وترضع بنتا أخرى، فيصدق عليه أن لديه ابنتين مختلفتين، إحداهما نسبية والأخرى ماذا؟ رضاعي. فإذن قوله أو مختلفتين في محله. فهذا الأمر في غاية الوضوح، فكيف وقع مثل كاشف الغطاء السيد قلبيجاني بأن هذه الكلمة خاطئة؟ وكاشف الغطاء يقول ناقشت الماتن فيها فشطب عليها، يعني قبل الإشكال. منشأ إشكالية في المقام هو أن وصف الاختلاف هل هو بلحاظ الأب والأم أو هو بلحاظ البنتين، مثل كاشف الغطاء جعل هذا الوصف بلحاظ البنتين، فقال هذا من المعاني الإضافية. إذا هذه أخت نسبية لتلك، لا محالة تلك لابد أن تكون بالنسبة لها ماذا؟ أخت نسبية، لا يمكن أن تكون هذه المرأة أختا نسبية لامرأة ثانية والمرأة الثانية أختا رضاعية ماذا؟ لا. لما ذكرناه من أن المعاني المتضايفة متكافية في الأوصاف، مثل السيد الخوي والسيد الإمام ماذا؟ حملوا الاختلاف بلحاظ الأبوين، فيصدق على هاتين البنتين أنهما بلحاظ الأبوين، إما أن يكونا بنتين نسبيتين لهما أو رضاعيتين لهما أو إحداهما ماذا؟ نسبية والأخرى رضاعي. فإذن القضية ترتبط أن هذا الاختلاف بالإضافة إلى بعضهما البعض فلا يصح، أو بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الأب أو الأم فيصح. فالأمر سهل كيفما كان. نرجع إلى صلب الموضوع. طبعا هذه الصورة الثالثة دليل التعميم عليها واضح لإطلاق النصوص المتقدمة، فلا يجوز الجمع بين أختين حتى لو كانت إحداهما نسبية والأخرى رضاعية. بعد ذلك الفرع الآخر الذي يتعرض له الماتن يقول، طبعا قلت أنه في عبارة السيد الخوي وفي عبارة السيد الإمام فيها إشكال، مثلا مثل عبارة السيد الإمام رحمة الله عليه هكذا، هو يمثل على قوله أو مختلفتين، يقول كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه. هذا قيد لم ترتضع من لبنه قيد مستدرك، ارتضعت أم لم؟ لأن كلام عن البنت نسبية، واحد عنده بنت من صلبه ارتضعت من لبنه أم لم ترتضع، هي بنت من صلبه، ولها أخت وله بنت هو من لبنه ارتضعت، فتكون أختا له. لكن الأولى بالنسبة له نسبية والثانية بالنسبة له رضاعية، فإضافة هذا القيد وهو أنه لم ترتضع من لبنه لا حاجة إليه. الفرع الآخر الذي يتعرض له الماتن يقول رحمة الله عليه، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطئ فلا مانع منه. هذا الفرع أنه هل يلحق بعدم جواز الجمع في النكاح عدم جواز الجمع في الملك هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى الجمع بينهما في محض الملك من دون أن يستتبع الملك وطئا أو أي استمتاع من الاستمتاعات الجنسية. واحد يملك ماذا؟ أختين. هذه الصورة الأولى لا إشكال فيها، ومحل اتفاق بين الأصحاب والفقهاء أنه يمكن لإنسان أن يملك ماذا؟ بنتين، ولا محظور في ذلك أبدا. ومن جملة ما يدل على ذلك ما روي في الفقيه والتهذيب بسند صحيح عن مسعد بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تحرم من الإماء عشرة. الإماء المحرمة على الرجل ما هي؟ تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين إلى آخر الموارد العشر. هذا الجمع المنهي عنه في هذه الرواية ليس هو جمع ملك، وإنما هو جمع ملك مع وطئ. والشاهد على ذلك سيد الخوئي رحمة الله عليه قرب الاستدلال بأنه المتعارف في عصر الشارع أن الرجل كان يتزوج من الإماء، من الإماء، وتولد له البنات. من دون أي محظور في الخارج. هذا الكلام لوحده غير واف في المطلوب، لأن الرجل إذا نكح أمة وأنجبت له ما تنجبه ماذا يكون؟ يكون حرا، وتصبح الأمة أم ولد، يعني تتشبث بالحرية. ألم يحصل جمع بين ماذا؟ بين الأم وابنتها أو بين أختين؟ حتى يصح دليلك ينبغي أن تقول أن المتعارف في الخارج أن الرجل كان يملك الإماء اللواتي لديهن بنات. ضربنا يعني عندما ملكها كان لديها بنات، فملكها مع البنات من دون أي اعتراض من أحد، فحينئذ تقول إذن جمع بين الأم والبنت وبين البنات. هذا ما ينفعك، لكن غير معلوم أن هذا موجود في الخارج من دون اعتراض من أحد. فتقريب الاستدلال بهذه الطريقة غير صحيح، وإنما الصحيح أن نقرب الاستدلال بأن المطالع لهذه الموارد العشرة يجزم بأن الحديث فيها ليس عن مجرد الملك، وإنما الحديث فيها عن الملك، عن الوطء في الملك. مثلا يقول: ولا، من جملة الموارد العشرة، ولا أمتك وهي حامل من غيرك. خب هذا المورد فيه اعتراف بأن هذه أملي، فاجتمع الملك مع الحمل من الغير. خب فإذا هذه واضحة الدلالة على أن الذي لا يجوز هو أن تطأها وهي حامل من غيرك. فوحدة السياق تقتضي أن المنهي عنه في هذه الصحيحة ليس مجرد الجمع في ملك، بل الوطء في ملك، هذا هو المنهي عنه. فإذا الصورة الأولى محل اتفاق، والصورة الثانية عدم الجواز أيضا محل اتفاق. من جملة الأدلة التي استدل بها السيد الخوئي لتحريم الصورة الثانية، وهو أن يجمع بينهما في وطء، بين الأختين الأمتين في وطء، يقول: نتمسك بعموم قوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. تقريب الاستدلال، يقول: في هذه الآية يوجد حذف لمتعلق الجمع، لم يقل ويحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين في العقد أو في الملك أو في الوطء. وفي البلاغة ذكر أن حذف المتعلق يدل على العموم، فأما من أعطى واتقى، أعطى ماذا؟ درهم، دينار، لباس، طعام، حذف المتعلق. فالممدوح عند الله هو مطلق الإعطاء مهما كان نوع هذا الإعطاء، فحذف المتعلق يدل على العموم. فهنا قال: يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا في أي شيء؟ حذف. فإذا جمع العقد حرام، جمع الملك حرام، وجمع الوطء حرام، فتدل على أن مطلق الجمع حرام. لكن هذا العموم يخصص في جمع الملك للأدلة التي ذكرناها، وغيره يبقى تحت العموم. من جملة ما يبقى تحت العموم ماذا؟ جمع الوطء، فجمع الوطء في الملك حرام. هذا هو دليل آخر ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا لا بد أن نتأمل في هذه الآية الواردة في سورة النساء. هذه الآية مطلعها أو قبلها بآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، شاكبة. فهنا متعلق النهي ما هو؟ ما هو متعلق النهي؟ النكاح. والنكاح كما قالوا حقيقة في أي شيء؟ في العقد. مباشرة بعد أن نهى عن زواج الابن ممن تزوجها أبوه قال حرمت عليكم أمهاتكم، وبدأ بتعداد مجموعة من المحرمات، بعضها محرمات ذاتا وبعضها محرمات بالعرب. حرمت عليكم أمهاتكم من المحرمات ذاتا، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، إلى أن يقول ماذا في الأخير؟ وأن تجمعوا بين الأختين. الظاهر من وحدة السياق أن الكلام في أي شيء؟ في العقد، في النكاح. فهنا حذف المتعلق لدليل متقدم يدل عليه، لا نسلم أنه يدل على العموم. يعني إذا واحد هكذا قال مثلا لا تأكل النجاسات ولا تشرب، فلا تشرب حذف ما هو الذي تشربه. ليش حذفه؟ لتقدم دليل يدل عليه. هذا الحذف لا يدل على العموم لأنه في قرينة معه. فعلى هذا الأساس قد يقال وحدة السياق تقتضي أن يكون المنهي عنه هو جمع نكاح وليست ناظرة إلى جمع ماذا؟ المنهي. خصوصا أنه في الآية التي بعدها تكلم عن ماذا؟ عن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هنا بدأ الحديث عن الملك، فمما يدل على أن هذه الموارد 13 الكلام فيها عن النكاح. فعلى هذا الأساس لا نسلم صحة هذا الدليل. الفرع الآخر أو الذي يتعرض له هو الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ما هي؟ وأنه يملك أختين. فهل يجوز أن يجمع بينهما بسائر الاستمتاعات دون الوطئ أم لا؟ واضح هذا الفرع الصورة الثالثة؟ عنده يملك أختين ولم يطأهما أو وطأ أحدهما، فهل يجوز أن يجمع بينهما بسائر الاستمتاعات دون الوطأ أم لا؟ عبارة صاحب العروة يقول: وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطأ بأن لم يطأهما أو وطأ أحدهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطأ؟ فيه نظر. ثم قال: مقتضى بعض النصوص الجواز. في عندنا رواية تدل على الجواز وهو الأقوى، ولكن الأحوط العدم احتياط ماذا؟ استحباب. النص الذي أشار إليه هو خبر ذكره العياشي في تفسيره، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى؟ فقال ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرش، وإن لم يفعل فهو خير له. إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه يجوز أن يستمتع بالأخرى من دون وطئ، لكن الأفضل له أن لا يفعل هذا الشيء. وينظر الإمام عليه السلام للمسألة فيقول: نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرش. يعني واضح التنظير. يقول في المرأة الحائض جاء نهي عن الاقتراب منها، حمل هذا الاقتراب على أي اقتراب؟ الاقتراب المنهي عنه هو اقتراب الوطئ. كذلك في الآية، آية الأختين، الجمع بين الأختين، نهي عن الجمع بينهما، فنحمله على الجمع بينهما في الوطئ. أما سائر الاستمتاعات ماذا؟ فتحلوا.
كيف بده يطأ مع بعض؟ كيف بده يجمع بالوطئ مع بعض؟ خارج،
يعني مش دفعة واحدة.
ما بس عندها ما يضبط، يعني إنه ما عم
يعني مثل واحد يتزوج من أختين.
تأخذها بخصوص الوطن.
أي نعم.
يجمع بينهما بالوطن، لا يتحقق خارجا.
لا، مش أنه يطأهما دفعة واحدة. شو خارج حارم؟
كان منظور الشيخ مهدي إنه إذا ملك أخت اليوم هاي الأخت فيه يعني يملك الثانية، يطأ الثانية ولا يبيع مثلا،
يعني ما حصل جمع في الملك أصلا. لكن ظاهر الرواية أنه لا، بالتنظير مع المرأة الحائض، هذه المرأة الحائض ما زالت زوجة له، لم تخرج عن زوجيته، وإنما الذي حرم عليه ماذا؟ وطأ. فيقول: فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج، إلى آخره. لكن فيما أفاده صاحب العروة، صاحب العروة ما هو الذي قواه؟ الجواز لهذه الرواية، وإن كان احتاط استحبابا. لا، في الواقع القضية ينبغي أن تكون بالعكس، لأن هذه الرواية ضعيفة السند. نحن نعرف مشكلة تفسير العياشي وفي أسانيده، لا شك في جلالة العياشي، عياشي من الأعيان الأجلاء الثقات، لكن كتابه التفسيري للأسف الشديد الناسخ لكي يسهل حمله عندما نسخه حذف الأسانيد، ظن أنه عم يخدم البشرية ترى، فحذف الأسانيد، فصار تفسير العياشي من التفسير الروائي المرسل. التفتنا، فلا يمكن أن نعتمد على هذه الرواية. وعلى هذا الأساس إذا أخذنا بمقولة السيد الخوئي المتقدمة أن حذف المتعلق في الآية يدل على العموم، فينبغي أن نقول ماذا هنا؟ أن مطلق الاستمتاعات الجنسية حرام. إذا أخذنا بالتعميم الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله، أما إذا لم نأخذ به كما تقدم المناقشة فيه فالأمر مشكل. صحيح سلمنا هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة السند. وبضعيفة السند لا يمكن أن نستدل بها على ماذا؟ على الجواز. لكن أين هو دليل ماذا؟ الحرمة. إذا أنكرنا دلالة الآية على العموم، فحينئذ قد يقال أنه لعل دليل صاحب العروة ليس هو الرواية. صحيح أن صاحب العروة ماذا قال؟ مقتضى بعض النصوص ماذا؟ الجواز. ثم قال وهو الأقوى، غير معلوم أن هذه الأقوائية لأجل هذه الرواية، لعل الأقوائية لأجل وأحل لكم ما وراء ذلك. فنتمسك ماذا؟ بالعمومات ولا أقل من أصالة الحل. نعم الاحتياط اللزومي هنا لا بأس به. فإذا صارت المسألة واضحة. إن أخذنا بمقولة السيد الخوئي من أن الآية تدل على العموم، فحينئذ نقول بالحرمة ونفتي بالحرمة، يعني لأن الاحتياط وجوب. أما إذا رفضنا دلالة الآية على العموم، فحينئذ ماذا؟ مقتضى العمومات، مقتضى أصالة الحل، أن نقول بالجواز وإن كان الاحتياط أفضل. نعم
حسن.
إيه فهذا تمام الكلام في المسألة 39. المسألة 40 إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
الله
صل على محمد وآل محمد.
الله
سيسكت. إيه مفترض هيك إن شاء الله. إذا أبقانا الله أحياء إن شاء الله.